شريكينا، فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم ازرع حبك في قلوبنا، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مدارج السالكين. ووصلنا في المدارج إلى منزلة التذكر، وما زلنا متوقفون مع الدرجة الثانية من التذكر، وهي استبصار العبرة. واستبصار العبرة يكون بثلاثة أشياء: بحياة العقل، ومعرفة الأيام، وطهارة القلب من السموم الخمسة. وما زلنا منذ فترة طويلة متوقفون مع حياة العقل. اللهم أحيي عقولنا، وأحيي قلوبنا، أحيي أفئدتنا، اللهم أحينا الحياة الطيبة، آمين. تكلمنا في حياة العقل على أن الذي يحيي من الأسباب التي تحيي العقل، من أهم الأسباب، من أخطر الأسباب، من أحسن الأسباب التي تحيي العقل التفكر. ودخلنا في منزلة التفكر، وتكلمنا عن أن التفكر في الأسماء والصفات، وهذا في معاني التوحيد، الفكرة في معاني التوحيد، وهذه تحيي حب الله في القلب. والفكرة في لطائف صنع الله، والفكرة في لطائف صنع الله، وهي ماء يسقي زرع الحكمة. ثم الفكرة في معاني الأعمال والأحوال، وهي تسهل سلوك الطريق إلى الله. وقفنا ابتداء من الدرس الماضي في قضية الفكرة في معاني الأعمال والأحوال، وذكرنا أن الإنسان منذ خلق سائر إلى الله، هو سائر شاء أم أبى، ولكن تختلف قضية السير من شخص إلى شخص ومن وقت إلى وقت. فمن كما قال ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال أن الناس علية وسفلة، أما العلية فهو الذي تعرف الطريق إلى الله وسار فيها قاصدا الوصول إلى مرضاة الله، والسفلة أو السفلة هو الذي لم يتعرف طريق الله ولم يسر فيها، بل سار على هواه إرضاء لشهواته فقادته إلى النار. يبقى الناس عليا وسفلة، العليا اللي عرف طريق ربنا ومشي فيها قاصدا الوصول إلى الله، والتاني اللي معرفش، اللي معرفش ده مشكلته إنه مش فاهم الحياة، هو مفكر إنه بيأكل ويشرب ويعيش ونازل زي ما بقولوله لعمارة الأرض. وقال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلت لكم المرة فاتت اكتشفت الإحسان أن تعبد الله، هي دي عبادة الله، عبادة الله أن تعبد، أن تعبد. ما بنقولش، لازم أوضح دي مباشرة، ما بنقولش البس خيشة وقعد اشحت على باب الجامع عشان تعبد الله، لا، اعبد الله بمعنى العبادة الشامل الواسع، اللي هو أؤدي الفرائض وأستزيد من النوافل وأقوم بحق الله في بيتي وفي شغلي، أخرج الشغل لله عبادة. العمل عبادة كلام غلط، لا، العمل ليس كله عبادة، يبقى عبادة لما أنوي بمرواح الشغل إن أنا رايح لأكف نفسي وعيالي أكل الحرام وسؤال الناس عشان أكسب حلال، رايح الجامعة لأرفع للإسلام راية، أتعلم علم نافع من فرائض الكفايات، هندسة ولا طب ولا تجارة ولا زراعة ولا كمبيوتر ولا أي حاجة، هذه المعلومات أو العلوم العامة اللي هي فروض كفايات يقوم بها، لا بد أن يقوم بها المسلمون ويتفوقوا ويتميزوا فيها ليكفوا نفسهم سؤال وتحكمات الكفار. يبقى لازم تفهم كده الدنيا انك مخلوق للعبادة. قال الله قل بالأمر، قل إن صلاتي ونسكي، قول معايا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. بأوامر، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاللي هيفهم الحياة كده، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يبقى أنت مخلوق وربنا سخر لك ما في الأرض جميعا، الهواء والطيور والحيوانات والهوام والدواب والأرض والتراب، سخر لك عقل وعقول عشان تكون أحسن عملا، أحسن عملا. الفكرة في معاني الأعمال والأحوال إن أنا أبدأ أفكر بها، طب أعمل إيه؟ هو ده الموضوع. فهم أسرار القربات ومراتبها بعلم الكتاب والسنة، والتمكن من أدائها والتمكن فيها. قلنا إيه بقى؟ قلنا صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهم أسرار القربات. القضية مش إن أنا أقف أصلي 4 ركعات العشاء أخبط 4 ركعات وخلاص أنا صليت، لا، ده اللي عايز يوصل لربنا لازم يفهم سر الصلاة، سر الصلاة افهم. احنا بنقول برضو الكلام ده مش لكل الناس، اللي مش عايز زي الاعرابي، ماذا علي؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، والله لا ازيد ولا انقص، قال افلح وابيه ان صدق. عايز تبقى زي الاعرابي ده، لا يطالب بمزيد، خليك زي الاعرابي. لكن عايز تبقى زي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، عايز تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، عايز تبقى في الدرجات العلى من الجنة، عايز تبقى مستمتع بالحياة وليك حال مع الله، يبقى تفهم على مهلك بقى واحدة واحدة سر الصلاة فين. عارف في حديث قدسي قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. سر الصلاة إن العبد إذا قام يصلي إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. سر الصلاة الأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يبقى القضية مش قضية 4 ركعات بهبدهم وروح، القضية قضية ان الصلاة دي حاجة بينك وبين ربنا، احساسك ان ربنا ينصب وجهه الى وجهك في الصلاة، انك كلما سجدت تبقى اقرب ما تكون الى الله، انك اذا قلت الحمد لله رب العالمين اجابك الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. هو ده سر الصلاة، ان دي حاجة في حوار بينك وبين ربنا، في لقاء مع الله، في اتصال وتواصل. عشان كده اشترط الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إحساس النواب بين إيدين ربنا مخليه خاشع. ما تفهم سر الصلاة وسر الزكاة وسر الصيام وسر قيام الليل وسر تلاوة القرآن وسر الذكر، أسرار العبادات وأسرار القربات، فديك هتبقى غذاء روحي عالي تعيش متعة الحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، اللي قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. نمرة واحد، فهم أسرار القربات. اثنين، مراتبها. ودي نقطة بقى كبيرة وفي غاية الخطورة، فهم مراتب الأعمال. ابن القيم عقد باب بس ما كملوش كالعادة، يعني قال ايه؟ قال: ورحى العبودية تدور على 15 قاعدة، من كمل مراتبها كمل العبودية. بيانها أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منها عبودية تخصه. يبقى العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، الإيدين والرجلين والعينين والودنين والجوارح. كل عضو من هذه الأعضاء له عبودية تخصه. في عبوديات على القلب، وعبوديات على اللسان، وعبوديات على العينين، وعبوديات على الأذنين، وعبوديات على الرجلين، وعبوديات على الفرج والبطن. في عبوديات. قال إيه؟ وأحكام العبودية تنقسم إلى 5: واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح، دي الأحكام 5. وأعضاء الإنسان 3: قلب واللسان والجوارح. كل واحد من دول عليه 5. القلب عليه واجب ومحرم ومستحب ومباح ومكروه، 5 × 3 = 15. فواجب القلب، القلب عليه واجبات وعليه محرمات وعليه مكروهات وله مباحات. هو فهم ده بقى، دي النقطة المهمة والخطيرة، فهم ده هو اللي يخليك تفهم مراتب الأعمال، ألا تقدم المستحب على الواجب، أن لا تنشغل بالمباح عن الواجب، أن لا تقع في المكروه لأنه يوقعك في الحرام. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. فيبقى لازم تبقى فاهم واجب على القلب ايه، ويستحب له ايه، ويكره له ايه، ويباح له ايه، وحرام عليه ايه، على القلب وعلى اللسان وعلى العينين وعلى الاذنين وعلى اليدين وعلى الرجلين وعلى البطن وعلى الفرج وعلى العقل والفكر، عشان تعرف مراتب الاعمال. احنا بس هنكتفي بكلام ابن القيم هنا، اللي هو عشان ما نوسعش الموضوع قوي، وان كان الموضوع مهم ويحتاج الى بحث وتركيز عشان تعرف. ابن القيم هنا بيقول ايه؟ بيقول: فواجب القلب المتفق على وجوبه كالإخلاص والتوكل والمحبة والبر والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية في العبادة. ده واجب القلب. عارف لما أقول واجب يعني إيه؟ فرض يعني إيه؟ يعني اللي ما يعملوش يبقى حرام عليه. يبقى قاسم. فاهم ازاي؟ يعني لما نقول ايه؟ ان حب الله واجب، يبقى اللي ما يحبوش او يحب حد زيه يبقى مشرك. لا ده شوف ايه ابن ابن تيمية، شيخ الاسلام ابن تيمية كتب كتاب اسمه التحفة العراقية. قال ايه في التحفة العراقية؟ فهذه كلمات مختصرة في اعمال القلوب التي قد تسمى المقامات والاحوال. مش حد بس ما حدش ايه يعيب علينا ولا يقول صوفية لما نقول مقامات واحوال. ها ده الكلام ده كلام سلفي 100%، لما نقصد بيها كلام سني شرعي جاء في الكتاب والسنة. مقامات جاءت في القرآن وما منا إلا له مقام معلوم، والأحوال الرسول سمى نكون عندك كأن رايح عين، قالك لو تدومون على الحال الذي تكونون عليه عندي. فالمقامات عندنا اللي ربنا قال عليها وما منا إلا له مقام معلوم، والأحوال عندنا اللي النبي قال عليها كأن رأي عين. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول التي قد تسمى مقامات والأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين لله والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما تبع ذلك. فأقول، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه؟ فأقول هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في الأصل باتفاق أئمة الدين. يبقى دي الأعمال، حب ربنا، الحب والخوف، الخوف من ربنا، الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والصبر، كل دي واجبة، فرض، الإخلاص، اليقين، الأعمال دي إيه؟ واجبة، فرض. عشان كده كتير أقول للشباب يا ابني اتعلم تحب ربنا، الحب ده بيتعلم، مش انت بتحب ربنا؟ طبعا 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 خالص. بتحبه ازاي؟ انت محتاج تتعلم حب ربنا. قلنا شروط توحيد المحبة ثلاثة: ان تسبق محبته الى قلبك كل محبة، اتنين ان تقهر محبته في قلبك كل محبة، ثلاثة أن تكون جميع المحاب والمحبوبات تابعة لمحبة الله ونابعة من محبة الله. بمعنى ما تحبش غير ربنا بس. لما أحب مراتي زوجتي أحبها لله، لما أحب أبويا وأمي أحبهم لله. لان قلنا المرة اللي فاتت دي ولا قلنا في مرة سابقة، اللي بيحب ابوه وامه علشان ابوه بيصرف عليه، لما يبدأ يصرف على نفسه يبطل يحب ابوه. اللي بيحب امه عشان بتخدمه، لما يتجوز واحدة تخدمه بيحبها ويبطل يحب امه. لكن اللي بيحب ابوه وامه، الذي يحب اباه وامه لان الله امره بذلك، ما يبطلش يحبهم ابدا، ولو ان ابوه وام دول ما صرفوش عليه ولا خدموه، خلفوه ورموه وهو كبر، واجب عليه يحبهم برضه. حقه حقه حقهم الحب، حقهم البر، حق الاب الطاعه وحق الام الاحسان اليها. ده الفرق بين الاب والام، لان انا شايف في غلو اليومين دول كده في الكلام عن الام والام والام، والاب راح فين؟ احنا ضيعنا احنا كده. لا ده لازم ابوك ده له حق الهيبه والتعظيم والاكرام والطاعه والخدمه، الام لها حق الحنان والعطف والبر والاكرام والتلطف. عشان كده من احق الناس بحسن صحابتي قال امك، حسن الصحبة. يبقى الأب له مقام والأم لها مقام، لا تخلط ما للأب من حق بما للأم من حق. يعني ما تجيش تقول أسمع كلام أبويا ولا كلام أمي، هقول لك اسمع كلام الاثنين. لكن الأب هو له الولاية وله القوامة، غير الأم لها الحنان والإحسان والبر. الأم ترضيها بهدية طيبة وكلمة طيبة وطبطبة، الأب ترضيه باتباعه وإرضائه. الشاهد ما بقللش من حق الأم، لا حقها عظيم أيضا. الحب بقى، احنا كنا بنتكلم عن حب الله، تتعلم ازاي تحب ربنا، تتعلم الإخلاص، ازاي تخلص لربنا، تتعلم ازاي تخاف من ربنا. دي علوم تتعلم، هذه العلوم واجبة، فرض عليك انك تحب ربنا وتخاف منه وترجوه. تتعلم يعني ايه الرجاء، عارف يعني ايه الرجاء؟ كتير قوي حب والخوف والرجاء، حب والخوف والرجاء، وبعض الناس مش فاهم. عارف يعني ايه الرجاء؟ عارف لما تقع في مشكلة او من غير ما تقع في مشكلة، ان انت عندك رجاء في القرشين اللي انت شايلهم لوقت الزنقة، او عارف ايه؟ كنا زمان بنقول، وكانوا زمان بيعملوا المحفظة فيها جيوب كتير عشان يحط فيها كروت، معاه كارت الضابط ولا الوزير ولا المدير ولا حد له منصب كبير، عشان لما يتزنق يتصل بيه. او ده رجاؤه، ان يبقى رجاءك في الله اقوى من رجاءك في اي حد تاني، اقوى من رجاءك في التليفون. اصل دلوقتي بقى التليفون بدل الكروت بقى عليه الارقام، فساعة ما تقابل مشكلة اول حاجة بتعملها تحط ايدك على التليفون. لا، ده الرجاء بقى، توحيد الرجاء، ان ساعة ما يقابلني اي حاجة، حاجة يعني محتاج، اي حاجة اقول يا رب. اول حاجة هو دي توحيد الرجاء. افتكر لو فتشنا هنلاقي رجاءنا مدخول، وخوفنا مدخول، وحبنا مدخول، والخوف ان الحاجات دي، الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والصبر، لخبطتها ان تعطي احدا فيها مثل الله شرك. واذا اشركت بالله لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار ابدا. قال الله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ابن القيم بيقول ايه بقى؟ عايزين نكمل كلامنا، معلش بقاش ندخل في خطوط فرعية. يقول والنية في العبادة قدر زائد على الاخلاص، فان الاخلاص هو افراد المعبود عن غيره. ونية العبادة لها مرتبتان، احداهما تمييز العبادة عن العادة، والثانية تمييز مراتب العبادة عن بعضها البعض. والأقسام الثلاثة واجبة. يا نهار أبيض، ده احنا مش دريانين خالص. يقولك النية حاجة غير الإخلاص. لما أقولك إن النية واجبة، بعض العلماء قال إن النية شرط في صحة العبادة، وبعض العلماء قال إنها ركن من أركان العبادة. يعني أما أجي أصلي الظهر، أجي أصلي العشاء، أنوي إن أنا أصلي العشاء، ده إيه؟ قال ده شرط، يعني تبطل الصلاة إن لم أنوي. واضم قال ده ركن من اركان الصلاة برضه تبطل الصلاة ان لم انوي، هي في كلا الحالتين بس يختلف الشرط عن الركن، مش وقت توضيحه برضه. ركز، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ايه هنا؟ ان النية اول حاجة انها بتميز العبادة عن العادة. يعني ايه بتميز العادة عن العبادة؟ انا قمت من النوم وكالعادة دخلت على الحمام، وكالعادة اتوضيت. الوضوء ده ما ينفعش تصلي بيه لان ما نويتش رفع الحدث الاصغر. ده عشان اتوضى لازم ايه؟ انوي رفع الحدث الاصغر. ما هو في حدثين، حدث اكبر اللي هو الجنابة، وحدث اصغر اللي هو زي البول والبراز وغيره. فنية رفع الحدث الاصغر او نية الوضوء للصلاة دي تميز الوضوء او تميز الغسل. واحد دخل يستحم عادي، ياخد دش، ياخد شاور، يا عم معلش هيتشاور يستحمى، استحمى وخرج، ينفع يصلي بالشاور ده؟ نقول لا ما ينفعش. ويتسأل في التلفزيون يقول لك ينفع، الرسول قال واي وضوء اعم من الغسل. الرسول يقصد بالغسل المقصود المنوي، لما ابقى نويته رفع الحدثين الاصغر والاكبر، نويته رفع الجنابه والوضوء يبقى اصلي بيه. لكن ما نويتش حاجه دخلت استحميت وخرجت اصلي ازاي؟ النيه شرط، يبقى لازم اما اجي اتوضى نويت الوضوء. قالوا التلفظ بالنية بدعة، ما تتلفظ، لان النبي ما قالش للناس قولوا اما تيجوا تتوضوا، ولكن علمنا النية، قال انما الاعمال بالنيات. انما ان اذا اتصل بها تفيد الحصر والقصر، بمعنى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يبقى اللي نوى له واللي ما نواش ملوش، ملوش ما نواش. قلت لكم القصه قبل كده، قصه بسيطه ولطيفه او من طريفه بس بتبين الموضوع. ان الشيخ الله يرحمه رحمه واسعه كان جالس في المسجد بيسمع قران، الشيخ عامر الله يرحمه، وجنبيه العصايه بتاعته، عصايه جميله كده ابانوس رائعه. فجي واحد افريقي من الناس اللي كانوا في المسجد سلم على الشيخ وقال يا شيخنا وبنحبك و ومسك العصايه وقال له الله عصايتك دي جميله قوي، قال له خدها، فراح واخدها وماشي. فبكى الشيخ، لا يا شيخ زعلان ليه؟ نجيبها منه؟ لا يا عم نجيب لك واحده احسن منها. قال انا مش ده. ضاعت العصا وضاع الاجر، لم يكن لي فيها نية. ده كعادة المصريين ان حاجة عجبتني خدها، مش قصدي انك تاخدها، ده يعني ايه بازم عليك كده، يعني بجملك بكرمك يعني، فكنه خدها وانا ماليش نية في اكرامه بها، ده ضيع الاجر. ضاعت العصا وضاع الاجر. قصة لطيفة برضو، خلينا في اللطائف النهاردة، يمكن نبتسم شوية للناس اللي بيحبوا الابتسامة. كان هناك رجل من الصالحين تقول له زوجته طويلا اشتهي الفلوذج. الفلوذج ده حاجة حلوة، يعني زي اللي عندنا بيعملوها اللي من دول اسمها المدلعة، زي بنقول ايه البسبوسة بالقشطة، حاجة جميلة كده، حاجة حلوة قوي يعني، حلاوة عالية. والراجل يعني مش يعني، فالمهم في مرة أراد أن يكرم زوجته ويعيش ليلة طيبة، فاشترى الفلوزج وحمله يمشي به كأنه يحمل ثروة. اشترى بقى الفلوزك، عارف لما تكون شاربة علبة الحلويات اللي هي ملفوفة كده ومربوطة ربطة جميلة وسخنة، وانت شايلها وماشي كده ايه مبتسم بتحلم بقى. ها، فجاء رجل وخطفها وجرى، راح جاي واحد من وراه واخدها وجري، فصار يجري خلفه وقال: كلها حلالا، وهبتها لك، وهبتها لك، كلها حلالا. الله، خايف للراجل ياكل حرام فصحح له النية بدل ما سرقها، بيقول لا انا هديها لك هدية عشان تبقى حلال. هي دي الفرق بين النية اللي سرق وبين اللي وهب، بين نية اللي عملها كالعادة وبين اللي تعبد بها لله. النية دي أخطر شيء في الدنيا، أخطر شيء في موضوع العبادات في السير إلى الله. النية، النية كلمة جدي الشيخ يعقوب الكبير رحمه الله: يا ابني ما تشتغلش ببلاش، كل عمل بنيته، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بورثكم الكلمة دي، ما تشتغلش ببلاش، كل عمل بنيته، كل عمل صغر أو كبر بنيته. أنوي، عارف لما تيجي تدي حد هدية صغيرة مهما صورت وتنوي بيها إدخال السرور على مسلم، بقت حاجة كبيرة جدا جدا جدا. شو بقى؟ قد أمر عظيم تصغره النية تضيعه النية، وأمر يسير تعظمه النية وتكبره النية. بالنية، إنما لكل امرئ إيه ما نوى. بنرجع في موضوعنا إن النية بتميز بين العادة والعبادة، وبتميز بين مراتب العبادات. أنا بصلي ركعتين فرض الصبح بخلاف نيتي، أصلي ركعتين سنة الفجر أو سنة الضحى. يبقى النية بتعمل حاجتين: الحاجة الأولانية تمييز العادة عن العبادة، الحاجة الثانية تمييز الفرض عن السنة، وكله فرض. يقول ابن القيم: والأقسام الثلاثة واجبة، وكذلك الصدق. الصدق فرض. الصدق فرض ولا سنة؟ قول قول جاوب. الصدق فرض ولا سنة؟ فرض، فرض في جميع الأحوال الصدق. بس الصدق في زماننا الناس بتفكر ان الصدق هو صدق اللسان، ان انا ما اكذبش اقول الحق. لا، ده الصدق معنى اكبر من كده بكتير. دي يقول ايه: والفرق بين الصدق والاخلاص ان للعبد مطلوبا وطلبا. فالاخلاص توحيد مطلوبه، والصدق توحيد طلبه. فالاخلاص الا يكون المطلوب منقسما، والصدق الا يكون الطلب منقسما. فالصدق بذل الجهد، والاخلاص افراد المطلوب. ده كلام كبير بقى، واضح ولا ترجم؟ ترجم. طب صلي، ترجم. طب ادفع، ادفع ايه؟ الدفع عندنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلي عليه، زيد النبي صلاة، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصدق، الفرق بين الصدق والإخلاص. العبد له طلب ومطلوب، المطلوب هو الله، المقصود هو الله. يبقى الإخلاص توحيد المقصود، توحيد المقصود، إن أنا أريد إن أنا أعبد بهذا العمل لله وحده، مش قصدي إن الناس تحبني ولا إن الناس تقول عليا، قصدي إن ربنا يرضى عني. توحيد الصدق هو توحيد القصد، قصدي ايه؟ من العمل. يبقى الاخلاص العمل لمين؟ والصدق المقصود بالعمل ايه؟ الاخلاص ان بعمل لله، والصدق ان انا بطلب رضاه بس. قال ايه ابن قيم؟ واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة، وكذلك النصح في العبودية، ومدار الدين عليه، وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له، وأصل هذا واجب، وكماله مرتبة المقربين. لا، ده شيخ الإسلام تيمية قال هنا إيه؟ قال هنا حتة قوي. قال إيه؟ قال والناس في هذا على ثلاث درجات، كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. فأعمال القلوب وأعمال الجوارح الناس ثلاث درجات. الناس عموما في السير إلى الله، الناس عموما في المعاملة مع الله ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ده العاصي المذنب الخطاء، ومقتصد اللي هم الأبرار المقتصدين اللي هو ماشي على قده، والسابقون المقربون دول أعلى درجة اللي هم بقى طيرين لربنا. ناس ثلاث درجات. الأصل واجب على الايه؟ واجب على المقتصد، وكماله للمقرب. يبقى المقتصد بيعمل العمل، يؤدي العمل، لكن المقرب بيبغي كمال العمل، بيبلغ درجة الكمال. في درجة أداء ودرجة كمال، في درجة كمال. الشاهد هنا ايه بقى؟ خلاصة الكلام في فهم مراتب العبادات في الكتاب والسنة، انك انت تفهم بقى ان العمل ده واجب ولا مستحب ولا مباح ولا مكروه ولا حرام. ليه؟ لان اول أول شرط في القاعدة، هناك قواعد وأصول في تفاضل الأعمال. أول قاعدة في تفاضل الأعمال تقديم الواجبات على النوافل. يبقى الأول إيه؟ الواجبات. قال الله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أول حاجة الفرائض، أهم حاجة الفرائض، أخطر حاجة الفرائض، أولى الأشياء بالتقديم الفرائض. وما تفكرش إن الفرائض هي الصلوات الخمس وبس. لا، ما الصيام رمضان فريضة. لا، ده انا عايز اقول لك ايه، التوحيد فرض. ابدأ بالفرائض كده من اول فوق خالص. نقولنا لازم كل واحد يبقى عنده خريطة الاسلام، ان كل شرع من شريعة الاسلام له مكان وله قدر على الخريطة. لازم ترسم خريطة الاسلام كده، ان اول حاجة فوق خالص، أكبر حاجة وأهم حاجة وأخطر حاجة، التوحيد. توحيد الله دي أصل الدخول في الإسلام. فيبقى نمرة واحد إنك تبقى موحد، وقلنا تعرفها في عند الربانيين تعلق القلب بالله وحده، وتطهير القلب من التعلق بالسوى. فيش حد تاني خالص، قلبي متعلق بالله، ده التوحيد الصحيح، متعلق بالله عز وجل. تحت منه في الفرائض على طول الصلاة، من الفرائض برضو اللي بنحطها فوق قوي بر الوالدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الوالدين وهكذا الفرائض بقى، الزكاة المفروضة، صيام رمضان، الحجة المفروضة حجة الإسلام، الفرائض كلها، غض البصر عن الحرام، الصدق وعدم الكذب، حط أعمال القلوب بقى، الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا، أعمال القلوب قبل أعمال الجوارح. الفرائض، الفرائض الأول. مشكلة كبيرة إن بعض الناس قد ينشغل بالنوافل وتشغيله جدا عن تضييع الفرائض. عملنا مشكلة مع واحد هنا في رمضان السنة اللي فاتت، إن هو عايز يختم القرآن كل يوم مرتين وينام عن صلاة الفريضة ويزعل لو طولنا الصلاة شوية. الله، هي دي بقى عدم الفهم اللي بيضيع العمل، لأن عدم فهم مراتب الأعمال ممكن يضيعك تماما. يعني واحد قام الليل وبيتهجد ومخبت ومتبتل، قام الليل كله وتعب، جه عند الفجر بقى وهو واقف يصلي الفريضة زهقان ومتضايق وعايز يخلص وقلبه مش حاضر، كل قيام الليل لا يعدل تكبيرة الإحرام من صلاة الفريضة. افهم بقى، افهم بقى ان الفرائض دي اعظم. عشان كده لما بشوف الولد بيصلي ركعتين سنة الفجر وقيمة الصلاة بقول له تكبيرة الاحرام اهم من السنة. ادراك تكبيرة الاحرام وانت في الصف، الامام يقول الله اكبر، تقول الله اكبر، دي اهم من قيام الليل كله وافضل من قيام الليل كله. وحضور القلب في ركعتين الصبح اهم من قيام الليل كله وافضل من قيام الليل كله. الفرائض، الفرائض الاول وقبل كل شيء. شوف لدرجة ايه الفقهاء اتفقوا على أن الإنسان إذا كان يصلي ركعتي النافلة ونادت عليه أمه أو أباه يخرج من الصلاة، لأن طاعة الوالدين فرض وانت بتصلي سنة. إنه إذا كان صايم نافلة وأمره أبوه أو أحد أبويه أن يفطر يلزمه أن يفطر، وطاعتهما أفضل له من صيام النافلة. يبقى هو ده الفهم. اول حاجة تقديم الواجبات على النوافل، ده مهم جدا وخطير جدا وبيضيع عمل ناس كتير. ده شوف قالوا ايه، قالوا ان فلانة، ده بيقولوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان فلانة كثيرة الصلاة والصيام والصدقة وهي تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. وفلانة قليلة الصيام والصلاة والصدقة، الكلام ده في النوافل يعني، ولكنها تكرم جيرانها بالأتوار من الأقط. يعني بتعمل كيكة وتقطعها تدي اللي حواليها كل واحد حتة، قال هي في الجنة. شفت بقى ان بتكثر من النوافل صلاة وصيام وصدقة وبعدين ما بتعملش الفرض اللي هو إكرام المسلمين، اللي هو عدم إيذاء المسلمين، فرض. هي بتؤذي، بتقع في الحرام، أحبط فعلها الحرام في كل نوافلها. تخيل انت بقى. فعشان كده ده نقطة خطيرة جدا ومهمة جدا، ودي نمرة واحد في قواعد تفاضل الأعمال، تقديم الواجبات على النوافل. ان مثلا عندك واجبات زي إكرام الزوجة ورعاية الزوجة، أو رعاية الزوج وحسن التبعل للزوج أهم من النوافل، لأن ده فرض، فرض، فرض. الإنسان اللي ما بيفهمش في مراتب الأعمال ممكن بقى ينقي من كلامي ده كلام أنا مقصدوش ويعمل بيه غلط. زي إيه؟ إن بيكتر على ألسنة العلماء كلمة الإمام الشافعي: لأن أكتب مسألة خير لي من أن أصلي 70 ركعة. عشان بس نفهم قضية تفاضل الأعمال، إحنا عندنا 33 قاعدة، خلي بالك، فأصبر علي واحدة واحدة. فنقول إن الإمام الشافعي واللي زيه كتابة مسألة تنفع الأمة كلها أحسن من إنه يصلي 70 ركعة، لكن اللي زيي أنا كتابة مسألة تفيد مين وتفيد إيه؟ لا، الأحسن لي بقى إن أنا أصلي 2 ركعة من إن أنا أقعد طول الليل أقرأ في الكتاب. واضح؟ فعشان كده تفاوت الأعمال قد يختلف من شخص إلى شخص، ومن وقت إلى وقت، ومن حال إلى حال، ومن زمن إلى زمن. الإمام الشافعي كان في زمن الاجتهاد وتأصيل الفقه وتبويبه، فكان بيأصل لأمة، ما زال فقهه بينفع الناس إلى اليوم. أما النهاردة علم الفقه نضج واحترق، بتجتهد في إيه؟ موضوع خلص من زمان إلى المسائل الجديدة اللي محتاجة بقى مش شخص، لمجامع علمية تحكم وتقرر. فلذلك لما تيجي تقول لي لا ده انا اقعد اذاكر احسن من الصلاة، لا مش انت، ده الامام الشافعي، الامام الشافعي مش انت. فلذلك بنقول هنا النهاردة ان الانسان ينبغي ان يفهم ايه مراتب الاعمال. اذا قمت بالليل ايه احسن حاجة اعملها؟ هو ده التفكر بقى. ولو سألتني اقول لك ورا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقوم بالليل بيعمل ايه؟ بيصلي، صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما كان بيصلي الفجر بعد ما يخلص صلاة الصبح بيعمل ايه؟ يجلس يذكر الله، اقعد اذكر الله. وهكذا. عشان كده هنقول ان من القواعد تقديم السنن الراتبة على السنن المطلقة. السنن الرواتب اللي قال عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما 12 ركعة في اليوم والليلة، 2 قبل صلاة الصبح، 4 قبل صلاة الظهر، 2 بعد صلاة الظهر، 2 بعد صلاة المغرب، 2 بعد صلاة العشاء، 11 ركعة قيام الليل. دول اللي بنوا عليهم 40 ركعة في اليوم والليلة، اللي هم ينبغي على المسلم ألا يفوت منهما ركعة. 17 فرائض، لما 2 صلاة الصبح، 4 صلاة الظهر، 4 صلاة العصر، 3 صلاة المغرب، 4 صلاة العشاء، 17. و12 رواتب لما 2 قبل صلاة الصبح، 4 قبل صلاة الظهر، 2 بعد صلاة الظهر، 2 بعد صلاة المغرب، 2 بعد صلاة العشاء، ادي 12 و17 29 و11 قيام ليل ادي 40. دول اللي ينبغي على المسلم الا يفوتهما في كل يوم. كان الرسول ما بينقصش من 40 ركعة دول ولا ركعة. لما صلى مرة ركعتين بعد صلاة العصر، السيدة أم حبيبة رضي الله عنها قالت له: ما هاتين ركعتين؟ ألم تكن قد نهيت عن الصلاة بعد العصر؟ قال: هاتان اللتان بعد الظهر شغلت عنهما فصليتهما. يبقى لما فاتته ركعتين بعد الظهر إيه؟ ما سبهمش، صلهم بعد العصر. كان إذا فاته ورده من الليل لمرض أو سفر قضاهما بالنهار. يبقى 11 ركعة كان لو ما صلهمش بالليل يصليهم بالنهار، ما بيفوتش 40 أبدا، ويثبت عليها. ودي مهمة جدا 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 في السير إلى الله. وانت ماشي لربنا ثبت اعمالك، اني بصلي في الوقت الفلاني كذا ركعة، بقرأ في الوقت الفلاني كذا صفحة من المصحف، بقرأ كل يوم كذا جزء من القرآن، بتصدق كل يوم او كل اسبوع او كل شهر بكذا. ثبت اعمالك فان هذا التثبيت هو الانفع لك. ده خطورة الرواتب. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حكم من لا يواظب على السنن الرواتب، قال: من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. اللي ما بيصليش الرواتب، 12 ركعة الرواتب وال11 ركعة بتوع قيام الليل، أو الرواتب بتطلق على 12 ركعة اللي هم قلنا عليهم. تقديم السنن الرواتب، السنن الرواتب اللي قبل الصلاة وبعدها مهم جدا. عشان كده بنقول إن تقديم السنن الرواتب على السنن المطلقة. السنن المطلقة اللي هي زي ايه؟ ان 8 ركعات بتوع الضحى دي سنن مطلقة. انك انت بعد صلاة الظهر لو عايز تصلي صلي زي ما انت عايز، بعد العشاء عايز تصلي اكتر من 11 ركعة صلي زي ما انت عايز، دي اسمها سنن مطلقة. لكن السنن الراتبة اللي هي محددة، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 قبل الفجر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، دي اسمها الرواتب. الرواتب دي مهمة جدا، وتقدمها على غيرها ان لو ادى محافظتك على الرواتب انك تترك غيرها تترك غيرها. هو ده الكلام فيه، ان احنا بنتكلم بقى في ايه؟ في التفضيل، في فهم مراتب الاعمال. لما تعرف مراتب الاعمال يبقى لو تعارض عندي ان انا هقعد بستغفر كل يوم 1000 مرة، استغفر ولا اصلي الاربعة اللي بعد اللي قبل الظهر؟ لا، اصلي الاربعة اللي قبل الظهر. وهكذا في ترتيب الاعمال. القاعدة الثالثة ودي مهمة قوي جدا برضو، تقديم وظائف الاوقات والاحوال في الاوقات والاحوال التي شرعت فيها على غيرها من العبادات. قال ابن القيم رحمه الله: وافضل الاعمال واجب الوقت ووظيفته. يبقى اذا اذن المؤذن افضل الاعمال اني اكون في المسجد. افضل بقى من طاعة الوالدين، لان طاعة الوالدين مطلقة في اي وقت، لكن ده واجب، واجب الوقت، واجب الوقت. إذا أنا في كنت على جنابة، أفضل الأعمال إن أنا أغتسل قبل أي حاجة، قبل ما أعمل حاجة تانية. وهكذا دايما بيقول واجب الوقت اللي هو ايه، مثلا انا هنام ووالدي طلب مصلحة او والدتي، افضل الاعمال ان انا ادي المصلحة دي. واجب الوقت، ودي مسألة في منتهى الخطورة، انك بقى تعرف واجب الوقت. ده احنا هنضرب امثلة قد تبدو في نظرك حاجات، زي مثلا ايه، في حضور الضيف واجب الوقت ايه؟ اكرام الضيف. وقت السحر واجب الوقت ايه؟ الدعاء. او وظيفة الوقت، بلاش اقول واجب هنا. عند الاذان وظيفة الوقت ايه؟ ترديد الاذان. يبقى اقفل المصحف وردد الاذان. المحتاج الى مساعدة واجب الوقت ان انا اساعده. نوع المساعدة، محتاج ان انا اعلمه ولا اديله فلوس ولا وكله ولا وصله، هو ده. ان افضل الاعمال واجب الوقت او وظيفة الوقت او الاولى في هذا الوقت. في اعمال بتفوت وقتها، اعمال اذا مر وقتها بتفوت، زي ما بقول كده الاذان بيأذن وانا بقرأ في المصحف، الاذان هيفوت والمصحف مش هيفوت، يبقى اقفل المصحف وردد الاذان. خلص الاذان ارجع للمصحف. طب اذا كان بعد الاذان السعي للمسجد، صلاة السنة القبلية، الدعاء بين الاذان والاقامة، الوقوف خلف الامام، ده بيتكلموا على ايه؟ نقطة مهمة قوي، ان الحفاظ على اصل المراد من العمل بعيدا عن شكلية العمل. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك ان انا دخلت المسجد وانا قدامي فرصة اقف قريب من الامام ولا اقف في يمين الصف، قال لك لا، الاقرب للامام افضل لتسمع الامام، سماع القراءة بدل ما تقف في اخر الصف هناك وما تبقاش سامعه، لا اقرب له حتى لو كان في اليسار. يبقى القرب، الامر محتاج تفصيل، يحتاج الى الدرس الجاي ان شاء الله. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحق.